بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين يا رحمن يا رحيم. تقدم أن الرواية المعروفة عن الكاظم عليه السلام التي فيها الرواية المعتبرة السند ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجلين يتسابان فقال البادي منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم. هذه الرواية التي وردت في يعني بنسختين ما لم يعتذر إلى المظلوم وما لم يتعدى المظلوم، واللي احنا قلنا ربما تكون النتيجة بناء على العلم الإجمالي أنه أن نحتاط فيهما. إن قلت مع العلم الإجمالي بصدور إحدى النسختين أو مع قيام الحجة على ذلك من خلال الرواية المعتبرة السند التامة الدلالة من خلال قيام الحجة على ذلك يجب الاحتياط بعدم ارتكاب السب. الرواية تجوز السب في بعض الموارد لكن هذا الجواز سيرتفع بعدم ارتكاب السب عند تحقق كل من المضمونين، وذلك لوجوب الموافقة القطعية في أطراف العلم الإجمالي. قلت إنما تجب الموافقة القطعية فيما إذا لم يكن أحد الأطراف منجزا بمنجز آخر يمنع من جريان الأصول العملية فيه بحد نفسه. وفي المقام فرض أو فرض تعدي المظلوم على الظالم لا ينفك عن الحرمة. لماذا؟ المفروض بيتعدي، إذا صار بيتعدي ما ينفك عن الحرمة. فمن هذه الناحية لا يجري فيه الأصل المرخص جزما، ما احتمال يجري أصالة البراءة في حالة التعدي، وإحنا فرض تعدي عدوان، وفي نفس الوقت أنه نقول أنه هذا جائز، ما يحتمل هذا أصلا. فلا يجري فيه الأصل المرخص جزما لعدم الشك في حرمته، ومن ثم فلا مانع من جهته، هذا الاحتمال، فلا مانع من جهته عن جريان الأصل المرخص في السب في الطرف الآخر في حال اعتذار المظلوم، في حال اعتذار الظالم من المظلوم، في حال الاعتذار من المظلوم يعني. ومن ثم تجري أصالة البراءة في حال اعتذار الظالم من المظلوم، تجري أصالة البراءة من ماذا؟ من حرمة السب، فيبنى على الجواز بعد، مو أنه يلزم الاحتياط لأن هذا مو ثابت. إذا ثبت صحيح، أننا نشك بأن هذا صدر من الشارع أو لم يصدر من الشارع، ما دمنا نشك يعني نحتمل أنه الشارع اشترط في الجواز عدم الاعتذار بس ما ثبت، وأنا أجي أصالة البراءة من عنده، فنقول حتى لو اعتذر أنا أبني على جواز السب. هاتش يصير النتيجة واضح؟ شنو الإشكال؟
مر علينا بالغيبة أن وجوب قبول الأذى وبالتالي عدم جواز الاعتذار،
سواء يعني بالنتيجة احنا قاعد نتحدث عن هذه الرواية، هذه الرواية من حيث
الاعتذار بعد ما مسوغ
لا اقول قاعد نتحدث عن هذه الرواية من حيث دلالتها على جواز السب. هذا نريد نشوف انه
لماذا لا يمكن اجراء البراءة في قضية التعدي،
لأنه التعدي، لأنه لا مو أدل أخرى أصلاً، هو كلمة التعدي، كلمة التعدي هي وحدها تدل على هذا بذاته.
دليل آخر غير الرواية،
لا مو هذا الدليل أصلا هو متصل يعني هو كلمة التعدي هو من قال تعدي يعني شنو يعني هو خلص جاوز الحد حدود الشرعية يعني ما يجوز هو أصلا متضمن عدم الجواز ما دام فرض تعدي يعني هو لا يجوز
سؤال هنا
نعم
لو جاءت أدلة أخرى
نعم
دلت على حرمة
نعم
أو وجوب القبول وحرمة السب مع الاحتلال
راح يصير
يكون صالحا عدم الاحتلال المرأة فيه
طبعا راح يصير من جهة دليل منفصل راح يصير
يصبح حمرا حق درجة
لا أبو ما يخالف بعد مو من ناحية العلم الإجمالي ما احنا كان عندنا محاولة لمعالجة القضية على أساس العلم الإجمالي وأنه احنا راح نوصل إلى الاحتياط اللي هي نتيجة مثل نتيجة التقييد هذه المحاولة مو صحيحة مو تامة ليش مو تامة لأنه هذا بحد نفسه مجرى للبراءة ما دام هو مجرى للبراءة ما إلى معارض من حيث العلم الإجمالي يبقى هذا النكتة اللطيفة أنه إحنا عندنا مانع من جريان البراءة صار شوفها بدوية بعد تقريبا مانع من جريان البراءة شنو هو ذيك الروايات فلازم نراجع ذيك الروايات نشوف أنه ذيك الروايات هل هي تمنع من جواز السهل لو لا يعني إذا واحد ضرب واحد واعتذر من عنده بعد ما لحق يقتص من عنده لأن ما دام اعتذر من عنده هو ضربه ولكن بعدين اعتذر من عنده فهنا يسقط عنه لأن المفروض إذا بدنا نأخذ بأدلة الاعتذار ونحكمها على أدلة القصاص وأمثاله المفروض أنه نطبقها بشكل مطلق فلازم نراجع أنا ما أريد أنفي بس هاي في الجهة أخرى خارجية تصير إجينا إحنا قبل ما نروح لذيك الجهات وإن كانت هي مفيدة ربما واحد يدعم بها المطلب وترجيح إحدى النسختين على الأخرى لم يتم لدينا بوجه كالبناء على تعدد الرواية فالرواية في الموضعين متحدة سندا حتى كلها توصل للإمام الكاظم عليه السلام ودلالة عدا هذا الفارق البسيط بينهما وفي مثله احتمال التعدد يصير شبه معدوم يعني مطمئن بعدمه يعني احتمال التعدد مطمئن بعدمه نطمئن بعدم التعدد لأن التصور هو نفس الراوي إذا هو سامع كلام سابقا من الإمام قال ما لم يتعدى المظلوم بعدين يريد ينقل ما لم يعتذر من المظلوم يعني الظالم يعتذر من المظلوم صحيح هو كان يقول وكنت قد سألته سابقا فقال كذا عادة يعقل أما هو في ذهنه الروايتان معا يذكر كل مرة يذكر واحدة منهم بدون أن يشير كلش بعيد يعني هذا يصير اطمئنان بعدمه ولكن أنه نرفع اليد عن الاطمئنان تدرون القضية مع كل جهة هي لازم تدرس بحد نفسها ولكن ذكر الكليني رحمه الله وهو الثبت لها في موضعين يقوي الأخذ بأصالة التعدد إحنا الأصل هو عندنا البدوي وأصالة التعدد ومن قال أن هذا الكلام نفس الكلام عادة يصير عندنا اطمئنان بماذا؟ بالتعدد فإذا ما صار عندنا اطمئنان بالتعدد صار عندنا شك الأصل من على التعدد صحيح؟ ولكن ذكر الكليني رحمه الله ما هو الثبت لها في موضعين لهذه الرواية أو فقل للروايتين هم يقوي الأخذ بأصالة التعدد خصوصا وأنه ذكر ما فيه لفظ ما لم يتعد المظلوم في باب السفه وذكر اللفظ الآخر في باب السب ولا تخفى المناسب خل أشرح المناسب مما يدل على أنه الكليني رحمه الله ملتفت هذه الرواية هي تتناسب مع هذا الأمر ذكره هنا هذه تتناسب مع هذا الأمر ذكره هنا فكأنه يشهد بالتعدد خلينا نشوف واقعا أنا مدة يعني متحير، شلون واحد يبني على الوحدة مشكلة، يبني على التعدد مشكلة. المهم هذا فكرة أنتم تأملوا بها، قد لا تكون تامة تماما، أنتم إن شاء الله دققون بها، ربما تلتفتون إلى أشياء أنا غافل عنها. وأنه فهو ذكر الكلين لها في موضعين هو يقوي الأخذ بأصالة التعدد. عندنا قرينة ثانية أهم، خصوصا وأنه ذكر ما فيه لفظ ما لم يتعد المظلوم في باب السفه، وهو أنسب به، فأي سفه أوضح من اندفاع الإنسان المظلوم في غضبه ونزقه حتى يكون متعديا ظالما، ينتقل من كونه مظلوما إلى كونه متعديا ظالما. وقال هذا نزق سفه، مو سفه، هذا واضح. في باب السفه هو ذكر هذا الأمر، ذكر هذه العبارة، ما لم يتعدى المظلوم. وذكر الكليني رحمه الله ما فيه لفظ ما لم يعتذر إلى المظلوم في باب السباب، وهو أنسب به لأنه يبين حد جواز السب. قال البادي منهما أظلم ما لم يعتذر إلى المظلوم، صحيح. هنا أنا بعد راح يبين ضابط جواز السب، إذا اعتذر يعني كأنه يسقط جواز السب، لأنه يبين حد جواز السب وارتفاعه عند اعتذار الساب المعتدي على المظلوم. وبذلك قد يصح البناء على اعتبار الرواية وصلاحيتها لتقييد جواز السب بالاعتذار من المظلوم، والله العليم. فإذا أضفنا إلى ذلك ما تنبه له الأعزة اليوم قبل الدرس أو بداية الدرس، أنه أن الروايات ماذا؟ لزوم الاعتذار، صديق لازم نراجعهن أكثر، نتأمل بهن، نشوف واقعا نقدر نبني عليهن بحيث تسقط وجوب قبول يعني عذر المعتذر. فهل هي تسقط القصاص وأمثاله أو ما تسقط القصاص؟ هذا بعد شوي يحتاج إلى تأمل. إلى هنا انتهى الكلام في هذه الرواية عند هذا الحد، يحتاج إلى تتميم إن شاء الله بملاحظة تلك الطائفة من الرواية. بلي، يعني بنينا على التعدد بهذا المعنى، بنينا على احتمال التعدد. بعد ما نقدر نلغي بالاطمئنان، احنا الأصل هو التعدد، وهذا رواية، هذه الرواية وردتني من خلال أخبار ثقة، صارت حجة علي في مكان مختلف، فصارت شنو؟ صارت حجة علي. من صارت حجة علي، النسخة الأخرى إذا هي نفت أنها هذه الرواية صدرت بهذا النحو، من صار هي نسخة، شنو حقيقة النسخ؟ أصلا تعارض بين النسخ، وإن كنا بحثنا أكثر من مرة، بس هو كل مرة ربما بيجيها من الجهة، التعارض بين النسخ، النسخة الثانية تنفي الصدور الوارد بالنسخة الأولى، من النسخة الثانية تنفي، فتنفي تكذبها يعني. فمن تنفي بعد أنا ما أقدر، يعني كأنه صغرويا ما أقدر أبني على هذا الثاني. فإذا هذا ما تم عندي، صار محتمل أنها تنفي، احتمال نفي بعد ما نقل. فلهذا إيش قلنا إذا وصلنا لإطمئنان بوحدة النسخ، هي هنا هنا بعد لازم نتوقف. ليش؟ صار نطمئنان عفوا بوحدة الرواية، فش راح يصير نمط التعارض بينهما تعارض نسخ. أما إذا لا، احتمال الكون الصدور قد صدر هذا الكلام مرتين من الإمام عليه السلام، هذا الاحتمال قوي، ولو بشهادة الكليني اللي هو عنده قرائن، عنده أشياء، مثلا هو عنده خصوصيات تأيد القضية، بحيث أزاحن احتمال الوحدة كان هو مطمئن به، أزاح من الاطمئنان فسواه مظنون. ولهذا أنا السابع عني عندي ظن
قوي بالوحدة،
أي بس مطمئنة، ظن ما يصلح أنه يعارض الحجة. فعل الكليني وبل فعل يعني هم روايته مرتين وهم وضعها يعني كأنه هو ملتفت وربما عنده قرينة على التعدد وربما أصلا هي الرواية طويلة هو اختصرها ايش مدرينا يعني احنا ما ندرس الكتب الأصلية اللي هو أخذ من عدها معتمد عليها أو تلقاها مثلا صدر من 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 ألسن الرواة اللي هو روى عنهم هذا كله محتملات موجودة.
هل هو مورد واحد في هذه النسخة مذكورة بهالشكل؟
لا
أو لا هو نفس النسخة واحدة.
أحسنت.
في هذا الباب ذكرها بهالشكل وفي ذاك الباب.
هو هذا الثاني صحيح مثل ما تفضلت. هو ذكرها مرتين كل مرة بلسان. يبقى بعض
مختلف نسخ. أحسن اختلاف
النسخ. لا أقول هذا بغض النظر عن هاي الخصوصيات كنا إحنا شو نقول؟ نقول هذه هي رواية واحدة. ورويت مرتين يعني بنسختين مثل ما إذا نسخة الشيخ الصدوق رواه ونسخة الشيخ الكليني رواه نقول إحنا عن نسخ لأنه كل القرائن تقوي وحدة الرواية. أحسنت. أما في المقام عندما حصل هذا الأمر صار الإطمئنان زال. إذا زال الإطمئنان صار عندي ظن شديد بعدني معك ظن شديد بوحدة الرواية. الظن الشديد بوحدة الرواية ما يعطل حجيتها بشكل طبيعي ما يعطل
حجيتها.
أحسنتم نبني على أصالة التعدد. إلا أن يصير ريب وما أدري كذا ما يبدو أنه أكو ريب احتمال قائم يعني موجود مو شيء واضح.
ما احتمال وعكس إنه يثبت لنا إنه أكو مشكلة والكليني رحمه الله على شوف هاي الطريقة.
شنو مشكلة؟
مشكلة الوحدة هو اللي قاها رواية متحدة كنا ما نتصل لصفتين. فمن باب الاحتياط وبراء
الذمة ذكر باب بشكل عن المستوى ذكر باب. لا هذا خلاف كونه ثبتا ثقة. أنا أعرض خدمتكم إنه عندما نقل لي نسخة في باب هو بالحقيقة ما عنده جزم بأنه هذه الرواية هي وردت بهذه النسخة. هي ما دام هي واردة عنده من نسختين بعد ما لحق ينقلها بنسخة واحدة. نقلها بنسخة واحدة يعني راح يصير خلاف يعني كونه أمينا في النقل مع ذلك نقلها بمكانين يخل بالأمان لأنه ما دام هو نقلها هنا بلا أن يشير إلى أنه هناك نسخة أخرى فهذا خلاف أمانته بالنقل. أنت ما مستعد إذا التفتي مرة أنا وياك نغفل قد يكون ننقل اشتباعا مرة نش نقول مرة. أما إذا ملتفتين ما نسوي هيك شيء نعتبر هذا خلاف الأمان صحيح لهم؟ لا مو احتياط لأن أنت من انقلت على أساس تنقل هاي مو هي أكيد هاي النسخة هي اللي واردة مو هو هذا أكيد اللي وارد. أنت من تنقل تقول حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن فلان عن ابن محبوب الآن توصل للإمام الكامل هو من قال هو أنت ما متأكد أنه حدثك قال ما لم يعتذر من المظلوم ما متأكد عندك احتمال آخر قال فشون تنقل هذا؟ تنقل هذا معناه أنت محفظة الأمان أمانة النقل محفظة هذا خلاف ما هو يعني واضح من هو أدنى من الكلين فضلا عن الكلين ثقة الإسلام. أي إحنا ولا ذا قلنا عندنا ظن
اتحاد السنة هذا
ضمن
الرواية قرب الاحتمال
هذا بعد أنتوا تأملوا إذا صار عندكم فلشي هذا إحنا بالدرس الهواجس من الاقتناع هذا ما نطرح كإشكال في وسط الدرس بعد الدرس ما يخافنا إذا أكو فكرة مهمة أو غموض هذا نطرح وإلا إحنا معناه نبقى نفكر بصوت عالي هذا ما يصير يعني يربك علينا الدرس. ومنها ما يمكن بيانه بنقاط من الأدلة على جواز سب المظلوم لظالمه وخصوصا قضية إذا كان مظلوما بالسب يعني هو راح يصير راح نوصل إلى هذه النتيجة يعني هذا راح يصير ضمن طائفة الأدلة على جواز المواجهة ومقابلة السب بالسب. ومنها ما يمكن بيانه بنقاط أي طريقة بالاستدلال مختلفة عن الطريقة المعهودة لو بالسيرة العقلائية لو برواية لو بآية. أولا أن حرمة السب ك كما مر منحصرة في حدود الظن، ما يكون ثبت ما ناسية، وأن الأدلة المطلقة منصرفة بحسب مناسبات الحكم والموضوع إلى ما كان السب فيه ظلما، وهذا ما تقرر سابقا بشكل مفصل. فيه إشكال، فيه شبه، هذا الكلام المقدم ما فيه شبه، متفقين عليها سابقا. قلنا أنه روايات حتى بعضها الذي جاء بنحو مطلق، إحنا قلنا أنه هذا منصرف، صحيح لو لا، خصوصا في قضية إذا كان المسبوب راضيا بسبه في بعض الأمور مما لا يؤدي إلى مهانة أو ذلة أو ما أشبه ذلك. اثنين، فإن كان السب خارجا عن عنوان الظلم، كان خارجا عن أدلة حرمته خروجا تخصصيا. من أول احنا خلينا الحرمة هو السب الظالم، إذا تذكرون حتى كنا نعبر هذا التعبير، السب الظالم، صحيح لولا، هو هذا مو سب ظالم، مو سب ظلمي عدواني، سب مو عدواني. ثلاثة، بما أن رد السب بمثل ما صدر ليس ظلما، لما هو معلوم من كون القصاص عدلا لا ظلما، فرد السب يكون خارجا تخصصا عن أدلة حرمة السب، فيكون جائزا لا محرما، يصير خارج عن التخصص، لأنه الرد بحسب العرف هذا قصاص، مثل قصاص الضرب، قصاص السب، ماكو فرق بينهما، بين قصاص الرد وقصاص الضرب وقصاص السب ماكو فرق بينهما. وهذا إلى مناسبات، من جملتها سبه كما سبك، صحيح؟ إما سب بسب أو عفو عن ذنب، يعني أكو أمور هي تنبه وتشير إلى هذا الارتكاز، وهو أن السب من الأمور اللي هي بها قصاص، وأهم من هذا الروايات اللي أشرت إليها، ويناسبه جدا عموم قوله تعالى في سورة الشورى في خدمتكم.
بناء على هذه النقطة الثالثة، المفروض بعد ما راح احتاج روايات تثبت لي جواز القصاص، هو القصاص يعني العرف والعقل يدرك انه ليس ظلم، وبعد ما احتاج روايات
وراح ناكد بعد.
لا بس سؤال هو بس النقطه الثالثه بعد ما احتاج،
يعني هذه القضيه اذا قلنا ان الاخراج عرفي من اطلاق حرمه السب، الخروج عرفي، وهذا حالة القصاص من موالد العرفية، من موالد الخارج عرفا، عرفت شنو؟
يعني لا لا،
مو احنا على مذاقنا، تعرفون مذاق، من أصعب الأمور علينا أنه نجزم بأن هذا عدل أو أن هذا ظلم، صحيح لو لا، فيبقى عندنا احتمال أن السب مستثنى من القصاص من ناحية شرعية، هذا الاحتمال موجود، ولكن احنا شلون عبرنا حتى نخلص من هذا الاشكال؟ عبرنا عبارة، ما لدينا ندخل هذا في التدقيق، قلنا قد السماع الى ضرورة قد يصير متعب، بس من واحد دقيق مهم ايش عبرنا؟ قلنا هذا راح يخليه يخرج منين؟ من المفاد العرفي، خروج التخصص، فهو العرف اذا وجد القصاص ليس ظلما، صحيح؟ فبعد بالفهم العرفي اللي هو من أول فهم أن السب المحرم هو السب الظالم، بعد ما يشوف هذا من السب الظالم، فدليل الحرمة راح يصير قاصر عن القصاص، دليل الحرمة سيكون قاصرا عن القصاص،
ما احتاج لمخصصات.
نعم، بس احنا بدينا نأكد القضية، بينا منبهات إلها كما ذكرت بالروايات اللي ما كاتبها، اللي هن يعني واضحة في أذهانكم، سب بسب أو عفو عن ذب أو سبه كما سبك أو ما أشبه ذلك من الأمور، وحتى البادي منهما أظلم أيضا هم تصلح. ف في المقام، هم تصلح في المقام لذلك، يعني هي أيضا بها إشارة إلى هذا القضية. ويناسبه جدا عموم قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. جملة معترضة، هذه الآية تجعل من الكمال للإنسان أن ينتصر في مقابل البغي، فمنطق الخنوع منطق منافي لظاهر هذه الآية من كتاب الله، خنوع مرفوض بري من سوء البغي مقابل الأصل بأن الإنسان ينتصر. نعم ربما هو لجهة من الجهات، لجهة من الجهات الطارئة ثانوية، إما يعفو لا بأس، بس هو مو من موقع أنه هو ما يريد ينتصر وباني على الخنوع، لأن هذا من كمالات المؤمنين اللي هي هذه الآية هي تشرح يعني بعض الكمالات الرفيعة للمؤمنين، هذا المقطع القرآني في سورة الشورى. مرة أنت تعفو، العفو هو أيضا يصير كأنه العفو من موقع ماذا؟ من موقع أنه هو الإنسان مو باني على الخنوع ويعفو، هو باني على أنه ينتصر، حتى لو مو مقتدر هو باني أن ينتصر يدافع عن نفسه. وعندنا نصوص كثيرة تؤكد على هذا، الدفاع عن ماله، الدفاع عن عرضه، الدفاع عن كذا، مات شهيدين، تأكد يعني على هذه القضايا بشدة. وأيضا قد يكون من باب التقية، التقية شو راح تصير؟ مو التقية تتصادق مع الخنوع، التقية يعني هو مسك النفس من أجل المصلحة العامة اللي هو الشارع أكد عليها أو المصلحة الخاصة أو كذا، مسك النفس عن ماذا؟ عن الانتصار. بس هو كأنه منهجه مبناه الحالة الطبيعية إليه أو الحالة الطبيعية إلى ماذا المؤمن أنه إذا أصابه البغي أن ينتصر لنفسه. يعني هذه النقطة مهمة، لأنه البعض بسبب الشيوع العناوين الثانوية تدريجا تنخفض عند هاي الحالة الطبيعية العقلائية أو الفطرية، لعله أن الإنسان هو ينتصر لنفسه مع البغي. واضح إن شاء الله. الآن نرجع نكمل الآيات. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بالظلم يسير السبيل عليه ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. احنا طبعا الآيتين ذكرناهن سابقا كشاهد من جهة أخرى، بس الآن من قرأنا المقطع كاملا تبينت فيه بعض الأمور ما كنا مركزين عليها فيما سبق. شوفوا هذا التعبير، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، فإذا واحد ما كان يظلم كان قصاص هذا عليه سبيل، أصلا يدل على الجواز، يدل على الجواز، فيكون جدا مناسب. لماذا؟ لأن من يرد على السب بسب أنه هذا يكون عمل جاهز. واضح إن شاء الله. وقوله تعالى بني
انه ماكو ظلم حتى نطلع،
لا هو مناسب لكونه خارجا عن الظلم وخارجا عن الحرمه اثنينات،
هو المهم هنا الظلم
بالنتيجه هو شلون جائز، لانه مو ظلم بالنتيجه، هذا مو ظلم بعد.
لا هو العفو سيدنا مره، احنا نقدر هاي الايه نستدل بها استدلال مستقل، مثل هي هاي نجيبها انه نفت السبيل ونقول دلت على الجواز بغض النظر عن مناط الحرمه اللي توصلنا، ومره من هذه الجهه اللي تفضلت بها
ماكو معنى. احنا سادخلنا إلها من هذا المدخل وبعد ما له معنى هم نجي نكرر.
نعم
قلنا. وايضا وقوله تعالى بل شيئا شردتوا تفضلون،
نفس الآية السابقة اللي ذكرتوها سابقا متأكد السابق جزاء سيئة
مثل، لا مو احنا قلنا من خب ملتفت انا قلت انه ذكرناها
اي
سابقا. وقفنا عند قوله أنما السبيل، وهذا قلنا هذه مهمة، هذه في ضمن هذا السياق، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، هذه تدل على أنه إذا واحد ما كان يظلم اللي هو القصاص بعد واضح أنه مظلم، والتطبيق من انتصر بعد ظلمه في مقابل الظلم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا هم في مقابل الظلم، هذه كلها شيء يقول، يقول إنما السبيل معناه هاي الحالة القصاصية خارجة عن هذا الأمر، الظلم هو المدان، ما عداه ليس مدان، لا ليس فيه إدانة، والذين هم إذا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فمن تقرأ المقطع كله في مطلعه وفي آخره حتى فهمنا للآيتين السابقتين راح يكون أوضح وأكثر تطابقا مع ما نحن بصدده. واضح إن شاء الله. وقوله تعالى، صحيح قلنا ويناسبه عموم قوله تعالى، وقوله تعالى فمن اعتدى، أو عموم قوله تعالى يعني، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ويطعم عموم، ومن جملته مورد السبب، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أيضا هو يتناسب مع هذه القضية. خامسا، وقد ذكر السيد عبد الحسين اللاري رحمه الله في حاشيته على المكاسب أن ما بعد الآية وهو مفهوم حصر إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق كمنطوق ما قبل الآية هو عموم نفي السبيل. يعني شلون وجزاء سيئة، هو استفاد من عدد يقول المفهوم مفهوم إنما أيضا هو يدل على هذا، هو عموم نفي السبيل عن الظلم بحق، وهو يقول ويبغون في الأرض بغير الحق، فكأنه الذي أنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، فكأنه يصير إلى معنى تعبير ظلم، طبعا تعبير ظلم راح يصير مجازي، لكن هو به جهة يعني به شدة مثلا غلظة في التعامل مع الآخرين، أو يعني رد فعل التعامل مع الآخرين، هو هكذا معبر، هو عموم نفي السبيل عن الظلم بحق. فشنو تبر كأنه الظلم قسمة، ظلم بحق وظلم بغير الحق، هذا قلنا به شوية تحفظ بس مو مهم، بس احنا المهم اللي نقول هو رحمه الله ملتفت إلى يعني أهمية دلالات هذه الآية وفوائدها، وهو تظلم المظلوم واستيفاء ظلمه بالمثل، والظلم بحق على وجه التقاص، والقصاص بحق، والقصاص أو القصاص بحق. يعني ماذا؟ يعني هو ما دام هو يريد يأخذ شلون نقول حقه من الآخرين، هذا حتى لو هو من زاوية قد واحد يشوفه يشبه للظلم فيسميه ظلم، ولكن هو هذا يعد بحق، بينما الآية ماذا قالت؟ يبغون في الأرض بغير الحق، ما عنده يعني المدان السبيل الذي عليه الإدانة والمسؤولية هو من يظلم بغير حق، أما إذا لا صرف بحق بعد ما عليه شيء. ومن البين أن هذا المقدار من التظلم بالمثل خارج عن موضوع الأدلة العقلية وهو قبح الظلم، والنقلية وهو عموم ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فيكون خارجا من باب التخصص للتخصيص. لاحظون جد مناسب لما يعني بالحقيقة احنا من كلامه ايضا التفتنا الى يعني بعض النكات التي سبقت، من باب التخصص للتخصيص حتى يقتصر في الخروج عن المتيقن، يقولوا أصل المقتضي لشموله هو قاصر، أما إذا قلنا تخصيص لازم نقتصر على المتيقن، من قال أنه هو خارج عن ضرورة أن استيفاء المظلوم حقه من الظالم بالمثل وما دونه، وما دون المثل يعني أقل، ولو كان من حق الأولوية للحقوق الواجبة، يعني مو أنه يجب عليه أن يأخذ بس هو أولى بذلك، يعني له حق أن يستعمل ذلك، لا يعد ظلما ولا حراما، بل يكفي في جوازه العاقل، بل والأصل ولو لم يكن عليه عموم ولا نص. إذا شكينا يقول هم نرجع للأصيل. نعم لو أردنا إثبات جواز التظلم بالزيادة على المير كما أو كيفا، يعني يريد يفرض هو شتمه سبه يريد يسب بدرجة مقذعة أكثر كتظلم المظلوم بغير ما ظلم به من إظهار المناقص غير الظلمية كالعور والحولي أو بما ظلم الظالم به نفسه لا غير كشرب الخمر وترك الصلاة، هو يقوم يسيء إلى من جهات أخرى، أو بما ظلم به بما ظلم به بما لابد بما ظلم به بما ظلم به شخصا ثالثا غير المتظلم، توقف على إطلاق أو عموم المسوغ من النصوص، انتهى كلامه. وهذا وهو مفيد في تأييد ما ذكرناه بغض النظر عن بعض الملاحظات الطفيفة اللي بالأثناء نبهنا إليها على بعض كلامه. والحمد لله رب العالمين.